أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي ادعي دلالتها على التخيير في المقام بين المتعارضين، وهي رواية علي بن مهزيار المروية في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 330. الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث الثامن. محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. سند الشيخ الطوسي لأحمد بن محمد الذي يظهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى هو سند صحيح، له إليه طرق متعددة. ولو كان هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي فالأمر كذلك أيضا، له طرق متعددة إليه. أحمد بن محمد والعباس بن معروف وعلي بن مهزيار من أجلاء الطائفة، لا كلام في أحد منهم. قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، الظاهر أنه الحجاج، إلى أبي الحسن عليه السلام، والظاهر أنه الإمام الهادي صلوات الله عليه وسلم، ابن مهزيار يشهد بأن هذا الكتاب هو للإمام لعبد الله بن محمد، يسأل فيه الإمام الهادي عليه السلام، ويشهد أن الجواب صدر من الإمام عليه السلام، والظاهر الشهادة أنها شهادة حسية لا حدسية. من هذه الجهة لا ينبغي تطرق الإشكال للمكاتبة من جهة لزوم توثيق الواسطة التي شهدت عند علي بن مهزيار بهذا، فهذا يتوقف إحرازه عليه، والإحراز حسي لأن هذا الأمر من شأنه أن يكون حسيا كما هو واضح. وهذا إشكال سيال يا إخوان، كثيرا ما يستشكل هذا الإشكال في المكاتبات. قال عليه السلام، أو قال السائل للإمام عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عن جدك الصادق سلام الله عليه، في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل. واضح المقصود، الهودج على الجمل يقال له المحمل. وروى بعضهم: لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، يعني إن شئت فصلي في المحمل، وإن شئت فصلي على الأرض. فيقال بأن الروايتين في المقام متعارضتان، ل لأن الدوران بين السلب والإيجاب لا تصلهما إلا على الأرض. مقابلها صلهما في المحمل، لا شك ولا ريب في أن الأمر بالصلاة في المحمل ليس أمرا، بمعنى لا يدل لا على وجوب الصلاة في المحمل ولا على استحبابها أيضا، إذ من الوضوح بمكان أن المحمل لا خصوصية له تقتضي أحد الأمرين الوجوب أو الاستحباب، والأمر هنا وارد في توهم الحاضر، فأقصى ما يدل عليه رفع الحظر أنك تستطيع أن تصليهما في المحمل، لأن الصلاة على الأرض هي القدر المتيقن وهي الأتم، لأن فيها الاستقرار وإلى ما هنالك. الصلاة في المحمل هي التي يتطرق إلى الذهن أنها محظورة، من هنا صلهما في المحمل مقابل لا تصلهما إلا على الأرض سلب وإيجاب، يعني يجوز ولا يجوز بحسب الظاهر، يمكن ولا يمكن. فالتعارض بهذا الشاكل تعارض مستقر يقال. إذا كان التعارض تعارضا مستقرا والإمام قال موسع عليك بأية عملت فهذا هو الخير بعينه، فيستطيع الفقيه حينئذ أن يختار إحداهما حجة ويفتي بها، أو يستطيع على القول الآخر أن يفتي المقلد العام من الناس بالتخيير بين العملين. جيد، هذا الاستدلال وقع مورد الإشكال في المطاف، فاستشكل فيه المحقق الإصفهاني بأن مورد الرواية الصلاة المستحبة، لأن الحديث هنا عن ركعتي الفجر، الظاهر في نافلتي الفجر، في نافلة الفجر تثنية باعتبار ركعتين، والتخيير في باب المستحبات لا يستلزم التخيير في باب الواجبات، والظاهر أن مقصوده أن سهولة أمر المستحبات قد تقتضي التخيير بما لا يقتضي التكليف فيما لو كان التنافي والتعارض بين الواجبات، فيكون المقصود أن الصلاة المستحبة أمرها سهل، تستطيع أن تأتي بها على الأرض وتستطيع أن تأتي بها في المحمل، ولو كنت متمكنا من النزول إلى الأرض والصلاة بغير حال الضرورة، ويكون هذا هو الحكم الواقعي للصلاة المستحبة. وبهذا يلتقي كلام المحقق الإصفهاني مع كلام آخر لبعض المحققين أو لغير واحد منهم رأيته في المقام، وهو يرتبط بإشكال آخر من حيث الصورة، وهو أننا حتى لو غضضنا النظر عن كون المورد هو مورد الاستحباب والصلاة المستحبة، فإن السائل يسأل الإمام عليه السلام: كيف تصنع أنت لأقتدي بذلك بك في ذلك؟ السائل يسأل عن حكم الواقع، ولم يسأل هنا عن أقوى الحجتين ولا عن طريقة الاستدلال فيما لو واجهنا متعارضان. السائل لم يسأل عن المخرج تعليما إذا جاءنا خبران متعارضان، بل أقصى ما سأل عنه هو الوظيفة الواقعية، وذلك بقرينتين: القرينة الأولى صريحة وواضحة، كيف تصنع لأقتدي بك، والإمام لا يتصرف في وظيفته الشخصية على مستوى القاعدة إلا بنحو الوظيفة الواقعية. والقرينة الثانية أن نفس سؤال الإمام عليه السلام عن الحكم الواقعي، ولو لم يسأله عن وظيفته الشخصية، نفس سؤال الإمام عن الحكم في الواقعة يتوجه إلى الحكم الواقعي، لأن ظاهر الإمام على مستوى القاعدة أنه يجيب بحكم الله الواقعي. فالقول بأن الإمام عليه السلام بصدد التعليم وقد أفتاه بالتخيير الظاهري، بمعنى اختر إحداهما حجة في الظاهر وموسع عليك أن تعمل بها في مقابل الأخرى، خلاف الظاهر جدا. أقول كلام المحقق الإصفهاني يلتقي مع هذا الكلام، لكن هذا الإشكال أهم، إذ هذا الإشكال يفترض أنه حتى لو تعدينا من المستحبات إلى الواجبات، فإن الكلام ما دام عن التخيير الواقعي وظاهر الإمام عندما أجاب أنه مطابق لمورد السؤال، فمعنى قوله بأية عملت موسع عليك بأية عمل، أن الحكم الواقعي هو جواز الأمرين معا، يعني واقعا يجوز لك أن تصلي في المحمل ويجوز لك أن تصلي على الآخر. ويكون بهذا الإمام عليه السلام قد رد الرواية التي تمنع من الإتيان بالصلاة من المنع عن إتيان صلاة الفاجر في المحمل، وهي الرواية الثانية: لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع. جيد. ورأيت في بعض الكلمات استشكالا في المقام، مفاده أن بين الروايتين هنا جمعا عرفيا، وأنهما لم يردا مورد التعارض المستحكم، بحجة أن عاما أو مطلقا يقول لا تصلي ركعتي الفجر إلا على الأرض، مع خاص أو مقيد يقول صلهما في السفر في المحمل، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وهذا يعني وجود الجمع العرفي بينهما. فمورد الروايتين هنا خارج عن محل كلامنا بالكلية. هذا الكلام جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ لا أقل يمكن أن يقال بأن السائل قد فهم من الروايتين بقرينة السلب والإيجاب التعارض المستحكم، وإلا لما انتهى إلى باب الإمام بحسب ظاهر الكلام. ثانيا، الإمام بحسب ظاهر كلامه أقره على فهمه عندما قال بأية عملت، ولم يقل له إن الروايتين بينهما جمع عرفي فلا ينبغي لك أن تنتهي إلى بابي مع وجود جمع العرف، بل الإمام تعامل معه على ما فهمه مقرا له بحسب ظاهر الكلام على ذلك، وقد أجابه على تقدير الإقرار بكلامه. جيد، إذن فهذه الرواية أيضا لا تتم في محل الكلام، إذ محل كلامنا هو التخيير الظاهري بين الحجتين. الرواية اللاحقة هي الرواية الواردة في الجزء السادس صفحة 362 من الوسائل، الحديث الثامن، أحمد بن علي، الحديث الثامن من أبواب السجود، من الباب الثالث عشر من أبواب السجود، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميدي إلى صاحب الزمان عليه السلام، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ التشهد الأول يعني في الركعة الثانية في الصلوات الرباعية مثلا، فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، يعني قبل ما يبدأ بالتسبيحات أو الفاتحة في الركعة الثالثة، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا عام، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. جيد، ظاهر وكذلك التشهد يجري هذا المجرى، ظاهر هذا الكلام أنه يرتبط ب كلام الإمام صاحب الزمان عليه السلام، مش جزء من الروايتين، يعني بعد أن نقل الإمام الروايتين أفاد وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني مورد سؤالك مشمول لمحل الكلام الذي تعرضت له الرواية الثانية، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، وبأي الحديثين أخذت من جهة التسليم مش من جهة أن هذا هو الحكم الواقعي، يعني انتبهوا، كان صوابا. ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي، الإسناد الآتي هو في الجزء 30 من الوسائل، وفي السند هناك أحمد بن إبراهيم النبختي. جيد، هذه الرواية يقع الحديث، لو حدا بينولني جزء 30 بس، هذه الرواية طارة يقع الحديث فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فقد رميت الرواية بالضعف، وسبب رميها بالضعف هو أنها منقولة من كتاب الاحتجاج للطبرسي رضوان الله عليه، شكرا، والطبرسي من المتأخرين، وروايات كتابه نوعان هي مراسيل، فالميزان الصناعي أن الروايات التي نقلها الطبرسي لا يمكننا الاحتجاج بها لمجرد نقله لها، بل علينا أن نبحث عن مصادرها، فإن وجدناها في مصدر معتبر بإسناد معتبر احتججنا بها، وإلا فلا. في مقابل هذا الميزان الصناعي ذهب نادر من علمائنا المحققين كالشيخ الوحيد الخراساني من المعاصرين إلى حجية تمام الروايات المنقولة في كتاب الاحتجاج، وهو أعرف بما ذهب إليه، إذ لا يمكن تتميم هذا الكلام بالصناعة. هذا وثوق شخصي من الشيخ الوحيد بمضامين كتاب الاحتجاج. على كل حال هذه موجودة في المقنع وموجودة في أماكن أخرى ولم يستدلوا بها. ومجرد شهادتي صاحب كتاب بأنه لا ينقل إلا الأخبار الصحيحة مع الاختلاف في المباني وفي مصطلح الصحة، مما لا يخفى أنه لا ينفع المجتهد الناقد إلا أن يعلم اتحاد المباني، والطبرسي غير معلوم، طبرسي هذا الطبرسي يعني اللي هو حفيد صاحب مجمع البيان على الظاهر كما قيل، غير معلوم المباني، فلا نعلم اتحاد ما نبني عليه في وثاقة الرجال مع ما يبني هو عليه، مضافا إلى ثبوت ضعف بعض الروايات التي أخرجها بأسانيدها في بعض المصادر المتقدمة عليه مع شهادته بصحة الجميع، فلا يبقى إلا الوثوق الشخصي، وهو ليس ميزانا في باب الحجية يا أخوان، الوثوق الشخصي كما نبني، الميزان هو الوثوق النوعي، والوثوق النوعي مع اختلاف واختلال المباني مما لا يكاد يحصل للنوع كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ولا توجد كتب أولى بكثير من الاحتجاج للقول بحجية رواياتها كشهادة الصدوق الأول بما يطرد بأحاديث نقلها في الرسالة، أو كشهادة الصدوق الثاني بما نقله في كتاب المقنع وأنه حذف الأسانيد وجميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعول، أو إلى ما هنالك، أو كشهادة الشيخ الصدوق في مراسيله في فقيهه إذ شهد بما هو أبلغ وشهادته أعظم لعظمته في علم الحديث ولتقدمه بقرون على الطبرسي صاحب الاحتجاج. عموما هذا المبنى لا يحتاج كثيرا إلى الإطالة، هذا مش يعني هذا ليس مبنى علمي صناعي، هذا وثوق من خاص بمن ذهب إليه. جيد، فيقال إن الرواية من هذه الجهة ضعيفة السند فلا تصلح للاستدلال. في مقابل هذا الكلام يقال إن هذه المسألة من ضمن مسائل ومكاتبات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الجليل القمي المعروف إلى الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني أن هذه الرواية إن وجدنا سندا صحيحا إلى جميع المكاتبات التي كتب بها أو روايات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري يمكن أن نعوض فيها السند ونعتمد على ذلك الإسلام. جيد. الشيخ الصدوق بعد أن نقل رواية قال ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي. ذهبنا إلى كتاب الغيبة. الإسناد نقله بالإسناد الآتي قصده في الخاتمة. ذهبنا إلى الخاتمة وذهبنا إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. في الخاتمة الجزء 30 صفحة 143 رقم الطريق 48 وروى جميع مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود. محمد بن أحمد بن داود هو القمي ثقة رجل وجليل. قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بالروح وذكر المسائل. هذا وين؟ بكتاب الغيبة نقلها وراء بعض. نفس هذه الرواية من ضمن المسائل الموجودة في كتاب الغيبة، وأغلب الظن أن الشيخ الطبرسي أخذها من كتاب غيبة للشيخ الطوسي. هو ما ذكر من وين جاب الرواية، جاء بها مرسلة، لم يذكر لا المصدر ولا السند. عموما دعونا من الطبرسي فلنسأل عن هذا السند في كتاب الغيبة. وأنا أساسا لا أدري على مستوى وموازين علم الحديث لماذا نقلها الشيخ الحر من كتاب الاحتجاج للطبرسي ما دامت الرواية فيه مرسلة والمؤلف من المتأخرين من علمائنا وهو واعي وملتفت إلى أنها موجودة في كتاب الغيبة؟ لماذا لم ينقلها بإسنادها من كتاب الغيبة مسندة ومن مصدر يفوق في الاعتبار بمرات كتاب الاحتجاج مؤلفا ومؤلفا، يعني من حيث الكتاب ومن حيث المؤلف وزمانا أيضا؟ طيب على هذا الأساس هذا إشكال فني. المهم هنا هو النظر في هذا السند. الشيخ الطوسي عندما يروي عن جماعة صرح في الفهرست شو مراده من الجماعة عندما يروي. أحدهم الشيخ المفيد، أحدهم ابن الحاشر المعروف بأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون، أحدهم الحسن بن عبيد الله الغضائري، ثلاثة أربعة من كبار علمائنا. عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي أيضا ثقة جليل بلا شك ولا ريب. قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النبختي. أحمد بن إبراهيم النبختي هذا ما إلى توثيق ومجهول بالنسبة إلنا ولا نعرف عنه شيئا. وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح السفير الثالث يعني من سفراء الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف. هنا ضعف أو مال إلى التضعيف الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه نتيجة جهالة أحمد بن إبراهيم النبختي باعتبار أن محمد بن أحمد بن داود القمي أخذ الرواية من خط أحمد بن إبراهيم النبختي. إملاء الحسين بالروح، إملاء الحسين بالروح ليس أمرا محسوسا. كما هو واضح ليش ليس أمرا محسوسا؟ ليس أمرا محسوسا من جهة أن الإملاء يكون أمرا محسوسا للمستمع الكاتب. ابن داود القمي لا يشعر أنه حضر المجلس عندما أملأ الحسين بالروح، وهذا خلاف ظاهر، بل يشهد بحسب نقل أحمد بن إبراهيم النبختي أن هذا إملاء الحسين بالروح وقلم النبختي. طيب إذا كان الأمر كذلك فواسطته هو النبختي، وإذا النبختي بالنسبة لنا مشهور عاد ضعف السند من جديد، لم يزدها إسنادها صحة بعد ضعفها إرسالا. هذه المشكلة يا إخواني يمكن التغلب عليها بأحد نحوين. النحو الأول مبناه، ذكرنا نظيره في التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة وهو أن إسحاق بن يعقوب الذي لم يثبت وثاقته بدليل قد تلقت منه الطائفة نقله. هنا هذا يحتاج إلى مقدمة وبحث شيئا ما، ولكنه مهم في هذا المجال. من هنا أنا أرتئي بحثه وأجله إن شاء الله لأن الوقت منتهي إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.